الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى حديثه عن كلام الإمام أبي عمرو الأوزاعي في الصفات، ورد الأزرمي على رجل تكلم ببدعة. قال: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، بعض النسخ مكتوب فيها أبو عمر، هو الصواب أبو عمرو، يعني ينقصها واو كده. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه، والإمام أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله متوفى سنة 157 هجرية، وهو من أتباع التابعين في صفحة 61، وكان إمام أهل الشام في زمانه رحمه الله، كان كبير أهل العلم بالشام في زمن أتباع التابعين، وكان من أهل بيروت رحمه الله تعالى، وكان إماما فقيها مجتهدا من أئمة الفقه والحديث، وكان له مذهب مستقل وله أتباع، كان أهل الشام على مذهبه، وبعد ذلك أهل الأندلس أيضا لما ارتحل الأمويون إلى الأندلس، يعني أيضا انتشر مذهب الإمام الأوزاعي بالأندلس، وظل مذهبه قائما مدة إلى يعني أن انقرض مذهبه، فكان إماما لا يقل شأنا عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وكان من أئمة الدين. فيقول: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. رفضك الناس أي يعني اعترضوا عليك وانتقدوك وجفوك لكونك تتمسك بآثار من سلف وتتبع السلف الصالح وتعمل بطريقتهم وتسير على نهجهم. فيقول: حتى لو رفضك الناس واعترضوا عليك وانتقدوا فعلك فلا تبالي بهم. وهذه الوصية يعني مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالاقتداء بالسلف هو مما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذين يتبعون الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء قد رضي الله عنهم كما رضي عن الصحابة، فهذا مما يرضي الله. فمن أرضى الله بسخط الناس، حتى لو كان هذا يسخط الناس ويقولون عمن يسير على نهج السلف، يقولون هذا رجعي وهذا متخلف وهذا كذا، فلا تبالي بهم وأرض الله بسخط الناس، فإن الله تعالى يرضى عنك ويرضي عنك الناس. أما من أرضى الناس بسخط الله حتى يقول عنه أنه متحضر وأنه يعني يفهم روح العصر وكذا إلى آخره، فيترك الاقتداء بالسلف، فهذا قد يرضي الناس لكنه يسخط الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول: وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هذه تتمة وصية الإمام الأوزاعي رحمه الله. يقول: وإياك، يعني واحذر آراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. والزخرفة هي التزيين. فيقول: اترك آراء الرجال وإن زخرفوها، يعني زينوها لك بالقول. وطبعا المقصود هنا آراء الرجال التي تعارض كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتخالف نهج السلف الصالح. يعني اترك هذه الآراء مهما زينوها لك بالقول وحسنوها وأضفوا عليها ألقابا تحسنها وتزينها، فلا تترك طريقة السلف ونهجهم وهديهم. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه في الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو طريق النجاة، أن تكون على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأزرمي، هو في بعض النسخ الأدرمي بالدال، لكن قالوا صوابها الأزرمي بالإيه؟ بالزال، الأزرمي بالزال، وهو رجل من أهل العلم، من تلاميذ سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وهؤلاء، وهو من ممن يروي عنه أبو داود وغيره. فقال محمد بن عبد الرحمن الأزرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. هنا هذه القصة أوردها المؤلف هنا رحمه الله مختصرة بما يناسب يعني هذا المتن المختصر، لكن نفس المؤلف الإمام ابن قدامة رحمه الله أوردها مفصلة في كتاب له اسمه كتاب التوابين، في توبة الخليفة الواثق، الخليفة الواثق العباسي، وفصل في هذه القصة يعني بما يبين أن البدعة كانت بدعة خلق القرآن، وأن الرجل المقصود الذي يدعو إلى البدعة هو ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي، الذي كان عدوا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وتسبب في سجنه، وكان يحض الخلفاء على قتل الإمام أحمد رحمه الله وعلى سجنه وتعذيبه، وكان يدعو إلى بدعة خلق القرآن. وأحمد بن أبي دؤاد هذا هو الذي أضل الخلفاء المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، إلى أن كانت هذه المناظرة بين ابن أبي دؤاد والأزرمي في عهد الخليفة الواثق، فكانت سببا في توبة الخليفة الواثق في آخر عمره، فتاب ثم لم يلبث يعني الناس، وجاء بعده الخليفة المتوكل، فكان إيه سنيا، يعني رفع من قدر أئمة السنة، وعاقب ابن أبي دؤاد وغيره من أئمة المعتزلة، وعزلهم من مناصبهم وعاقبهم، ونصر السنة اللي هو الخليفة المتوكل اللي جاء بعد الواثق. فهذه المناظرة كانت في آخر عهد الواثق، المناظر اللي هو أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي يناظره اللي هو الشيخ اللي هو محمد بن عبد الرحمن الأزرمي. فيقول كان اللي هو ابن أبي دؤاد يدعو إلى القول بخلق القرآن، يقول إن القرآن مخلوق ويجب أن تقر أن القرآن مخلوق، وإذا لم تقر بذلك يعني تعاقب وتسجن وتعذب وكذا حتى تقر بهذا الكلام. فقال يعني في حضور الخليفة، يقول قال: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون دعوا الناس إلى القول بخلق القرآن، هل علموا هذا الأمر أو لم يعلموه؟ قال: لم يعلموها. قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ هو يقول لابن أبي دؤاد، فطبعا ابن أبي دؤاد أول شيء قال لم يعلموها، لأنه لو قال علموها سيسأله، يقول له طيب أين هات الدليل، يعني هات حديثا أو كلاما من يعني ثابتا عن الخلفاء الراشدين قالوا فيه بخلق القرآن. فقال: لم يعلموها، يعني أول شيء قال لم يعلموها. فقال اللي هو الأزرمي، قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء، يعني أنت الآن تزعم أن هذا الشيء هو من الدين ومن أمر الدين ومما يقرب إلى الله، وأنه لا يصح معتقد إنسان إلا به وكذا، فقال كيف يكون هذا الشيء يعني من أمر الدين ومما يقرب من الله ولا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ولا خلفاء الراشدون وتعلمه أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال فإني أقول قد علموها. فرجع إيه في كلامه، قال يعني خلاص غيرت كلامي، لم يعلموها. قال قد علموها، أول شيء لم يعلموها. فقال له كيف لم يعلموها وأنت علمتها؟ فقال قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ أم لم يسعهم؟ فقال هل وسعهم أنهم يعني رغم علمهم به، يعني هو طبعا إيه هذا على سبيل المناظرة يعني، فعلى التسليم له جدلا، يعني هو إيه من باب الجدل، يعني هناك يكون الجواب على فرض التسليم وعلى فرض المنع. يعني هو يقول علموها، فممكن يرد عليه على فرض المنع يقول له لا لم يعلموها ويجادل. ممكن طريقة أخرى في الرد ليه على فرض التسليم، هو لا هو يعني لا في حقيقة الأمر في نفسه لا يسلم له بأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة علموا خلق القرآن، لكن يسلم له جدلا في المناظرة، يقول يعني سلمنا لك جدلا أنهم علموها. طيب هل دعوا الناس إليها أو وسعهم السكوت؟ يعني على فرض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يعلمون أن القرآن مخلوق، هل دعوا الناس إلى هذا الأمر وألزموهم أن يقولوا القرآن مخلوق أو وسعهم أن يسكتوا عنه؟ فهنا طبعا إيه أوقع خصمه في ورطة، يعني اللي هو ابن أبي دؤاد، إن إيه لا يستطيع أن يقول لم يسعهم السكوت، هيقول له طيب أين الحديث التي دعوا فيها إلى الناس إلى أن يقولوا بخلقه؟ فقال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال بلى وسعهم. هنا ابن أبي دؤاد يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يعلمون أن القرآن مخلوق ولكنهم سكتوا عن ذلك ولم يتكلموا به ولم يدعوا الناس إليه، فقال وسعهم أن يسكتوا عنه وأن لا يدعوا الناس إليه. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت، يعني طالما وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن هذا الأمر ووسع الخلفاء أن يسكتوا عنه، لماذا لا يسعك أنت أن تسكت عنه؟ لماذا تصر على نشر هذه المقالة في الناس ومعاقبة من لم يقل بها وفرضها على الناس فرضا بالحديد والنار؟ قال فانقطع الرجل، انقطع ابن أبي دؤاد يعني عجز عن الجواب وتوقف. فقال الخليفة وكان حاضرا، والخليفة الواثق وكان حاضرا هذه المناظرة، قال لا وسع الله على من لم يسعه من ما وسعه. قال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وكانت هذه إيه سببا في توبة الخليفة الواثق من بدعة خلق القرآن. قال وهكذا. هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله يعقب على هذا الأثر يعني شارحا ومبينا، قال وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها، وأخبارها يعني قراءة أحاديثها. الأخبار هنا بمعنى الأحاديث النبوية التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى، وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. وإمرارها كما جاءت يعني من غير التعرض لها بتفسير باطل أو بتأويل يحرفها عن ظاهرها. يقول من لم يسعه هذا فلا وسع الله عليه. فهنا يشير المؤلف رحمه الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم كانوا يقرؤون آيات الصفات، القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره، وكثير منه فيه صفات الله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك وجاء ربك والملك صفا صفا وكلم الله موسى تكليما بل يداه مبسوطتان، كل هذا إيه قرأه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وبلغوه كاملا، وكانوا يتلون القرآن العظيم. وأخبار الصفات، أحاديث الصفات، الأحاديث التي فيها صفة الله سبحانه وتعالى، حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يكتمها، والصحابة رضي الله عنهم حدثوا بها من بعدهم ولم يكتموها ولم يمنعوها، كانوا يتحدثون بها، وكانوا يمرون آيات الصفات وأحاديث الصفات كما جاءت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عندما كان يقرأ ويبقى وجه ربك، ما كان يقول للناس الوجه هو الذات، ولا عندما كان يقرأ بل يداه مبسوطتان يقرأها على الأعراب ويقرأها على العالم والجاهل، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد نعمة ولا قدرة ولا كذا، كان يقرأها عليه الصلاة والسلام ويمرها كما جاءت. أحاديث الصفات التي سنسمع بعضا منها، التي فيها أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه سبحانه وتعالى يعجب ويحب ويرضى ويغضب، والآيات والأحاديث التي فيها هذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بها، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحدثون بها، وكان يستمع إليها الأعراب وحدثاء الإسلام، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يفسرونها تفسيرا يخالف ظاهرها، وكانوا يمرونها كما جاء. فمن لم يسعه هذا لا وسع الله عليه، لا يمكن أن يكون هو أحرص. يأتيك الآن بعض الناس يعني من أهل البدع وكذا، ويقولون إن أحاديث الصفات يعني فتنة للناس، ويجب كتمان هذه الأحاديث وعدم التحديث بها، لأن الناس لا يفهمونها وكذا إلى آخره، ويوجبون على من حدث بآيات الصفات أو أحاديث الصفات أن يؤولها للناس أو كذا. فنقول له، نطبق معه ما قاله الأزرمي لابن أبي دؤاد، يقول يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسعهم أن يسكتوا عن هذا الذي تقوله أم لم يسعهم؟ طالما وسع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام ووسع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. وكان هذا تمهيدا لذكر بعض آيات الصفات من كتاب الله تعالى، وبعض أحاديث الصفات من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ذكر بعض الآيات والأحاديث الواردة في الصفات. قال فمما جاء من آيات الصفات قوله تعالى، أو قول الله عز وجل، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك. فهنا هذه الآية الكريمة فيها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، فنؤمن بها ونثبت لله سبحانه وتعالى وجها على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. يعني المؤولة من الأشاعرة والماتريدية ومن سار على طريقتهم يؤولون الوجه، ويقولون الوجه معناه الذات، فيقولون وجه ربك يعني ذات ربك. فنقول هذا التأويل يعني صرف للآية عن ظاهرها، ولم يرد لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه الكرام. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على العرب الذين يفهمون الوجه بمعنى الوجه. طيب هل هذا يقتضي تشبيها بالله تعالى أو تمثيلا؟ نقول لا، لا، الكلام على الصفات فرع عن الكلام عن الذات، يعني كما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقين، فصفة الله تعالى ليست كصفة المخلوقين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر في كتبه يعني في الرسالة التدمرية يعني ذكر فيها قاعدتين يعني عظيمتين ترجع إليهما أو يرجع إليهما اعتقاد السلف في آيات الصفات، ونرد بها على من يؤول آيات الصفات. القاعدة الأولى اللي هي أن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام على الذات، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني في المخلوقين صفة كل مخلوق بما يناسب ذاته. فكما مثلنا يعني تقول مثلا اليد، يد النملة ويد الفيل ويد الطائر ويد الإنسان، ويد اسمها يد، لكن ليست هذه اليد كهذه اليد ولا هذه، كل يد تليق بالذات. يعني عندما نقول يد الفيل فهنا يد ايه تناسب الفيل، يد النملة يد تناسب النملة، يد الانسان تناسب الانسان، يد الطائر تناسب، وهكذا. اذا كانت هذه كلها مشتركة في انها مخلوقات، يعني مفروض ان التماثل بينها ان بينها يعني تشابه وتماثل، لانها كلها مخلوقة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هناك يعني تفاوت في اليد، بل يعني في لغة العرب اليد قد تطلق على بعض الجمادات، يعني يكون يد الحقيبة، يد الباب، يد كذا. فاليد في كل مخلوق بما يناسبه. عندما نقول يد الله سبحانه وتعالى، هنا ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذوات المخلوقين، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن نفهم منها أنها يد تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا نفهم منها أنها يد مثل أيادي المخلوقين ولا تشابه أيادي المخلوقين، وإنما يد تليق بالله سبحانه وتعالى. لكن لا نؤولها، لا نقول يد معناها نعمة ولا معناها قدرة ولا معناها، نقول يد خلاص يد تليق بالله سبحانه وتعالى، ليست مثل أيادي المخلوق، لأن ذات الله ليست كذات المخلوق، فتبعا لذلك كل صفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوق. القاعدة الثانية هي أن الكلام عن الصفات عن بعض الصفات كالكلام عن البعض الآخر، كالكلام عن البعض الآخر. كل الصفات يعني لها قاعدة واحدة، ونطبق على صفة ما نطبق على الصفة الأخرى، وذلك لأن الذين يؤولون الصفات يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، يعني ما من فرقة إلا وتثبت يعني بعض الصفات وتنفي بعض الصفات، فمن يثبت مثلا 7 صفات وينفي الصفات الأخرى، أو من يثبت لله تعالى الوجود أن الله موجود وينفي بقية الصفات، فيأتون إلى الصفات التي نفوها ويفسرونها بواحدة من الصفات التي أثبتوها. فمثلا المؤولة يعني يأتون مثلا إلى صفة المحبة أو الغضب فينفونها عن الله تعالى. لماذا؟ إذا تسألهم لماذا تنفون عن الله تعالى أنه يحب وأنه يغضب، يقول لك لأن المحبة صفة الإيه؟ المخلوق، لأن المحبة صفة المخلوق، والمحبة هي ميل القلب، والغضب غليان الصدر، فهذه صفات الإيه؟ المخلوق، فلو أثبتناها لشبهنا الله بالمخلوقين. فما الحل مثلا عندهم؟ فيقول لك الحل إذا نقول المحبة معناها إرادة الانتقام، لأنهم يثبتون صفة الإرادة، يثبتون الإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة والقدرة وكذا، وينفون الصفات الأخرى، فيأتون إلى الصفات التي ينفونها ويفسرونها بواحدة من الصفات التي يثبتونها، فيقول إرادة الانتقام أو إرادة العقوبة، هذا في الغضب يعني، وفي المحبة إرادة الإنعام أو الإكرام أو كذا إلى آخره. فنقول لهم طيب الكلام عن بعض الصفات كالكلام عن البعض الآخر. أنتم الآن قلتم أن المحبة صفة المخلوق فلهذا أولتوها، طيب ما هي الإرادة أيضا صفة المخلوق، الإرادة صفة المخلوق، والمخلوق وصف بأنه يريد، فأردت أن أعيدها، يعني الخضر مثلا يقول إيه فأردت أن أعيدها، مرة قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهم، ومرة قال أردت. فإذا هناك في إرادة للمخلوق وإرادة لله تعالى، والمشيئة قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هناك مشيئة أو إرادة للمخلوق وإرادة لله. مثلا هم يثبتون السمع والبصر يقولون إيه يثبتونها لله تعالى، طيب ما المخلوق وصف بالسمع ووصف بالبصر في قوله تعالى إيه في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني إلى قوله تعالى إيه فجعلناه سميعا بصيرا، عن الإنسان جعله الله سميعا بصيرا، فالإنسان من صفته أنه سميع ومن صفته أنه بصير. فنقول لهم لماذا وصفتم الله بأنه سميع وبصير ومرير، مع أن هذه من صفات المخلوق، المخلوق يسمع ويبصر ويرير، والمخلوق حي وقادر ومتكلم وكذا. فيقول لك لا، سمع الله تعالى على ما يليق به وليس كسمع المخلوق. لا، عندما نقول الله سميع لا نقصد سمعا كسمع المخلوق، وإنما سمعا يليق بالله ليس مثل سمع المخلوق، وهكذا في كل الصفات التي يثبتون. نقول لهم طيب ما احنا أيضا عندما قلنا الله تعالى يحب ويغضب لم نقل محبة كمحبة المخلوق ولا غضبا كغضب المخلوق، المحبة التي هي ميل القلب والغضب الذي هو غليان الصدر، هذا غضب المخلوق يعني وصفتموه بهذه الصفة، لكن محبة الله وغضب الله سبحانه وتعالى نقول هي صفة لله تعالى على ما يليق بكماله، ليست مثل إيه صفة المخلوق. وهكذا لما يجي يقولون استوى ما يفسرونها استولى، لماذا يقولك لأن الاستواء صفة المخلوق؟ طيب نقول لهم ما هو الاستيلاء أيضا صفة المخلوق، هم فلان استولى، الملك الفلاني استولى على البلد الفلانية، أو فلان استولى على استولى زيد على مال عمرو، فيقول لك لا بس استيلاء الله يليق بكماله ليس كاستيلاء المخلوق. طيب نحن نرجع من الأصل ونقول يعني استوى الله استواء يليق بكماله ليس كاستواء المخلوق، يعني لماذا تأتون تنفون الصفة التي أثبتها الله لنفسه وتفسرونها بصفة تأتون بها من عند أنفسكم، ثم تقولون في الصفة التي تأتون بها تأتون بالصفة أيضا هي مثل الصفة الأولى، هي برضو صفة مخلوق، لكن أنتم تقولون على ما يليق بالله. طب نحن نرجع للأصل ونثبت الصفة التي أثبتها الله لنفسه ونقول على ما يليق بالله سبحانه وتعالى عز وجل. فهناك يعني ما يسمى الاشتراك في أصل المعنى، يعني هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى، فهذه الصفات هي يعني أثبتها الله لنفسه بكلمات قرآنية، هي كلمات عربية يستعملها العرب ويفهمون معناها، فنفهم معنى الرحمة ومعنى اليد ومعنى اللي هو الاشتراك في أصل المعنى مفهوم، معنى اليد ومعنى يعني لو يعني لو وصف لك يعني ولله تعالى المثل الأعلى، وصف لك يد مخلوق وأنت لم ترى هذا المخلوق، لا تعرفه ولم تره ولا تعرف كيفية يده، لكن وصف لك بأنه له يد، فنفهم أصل معنى اليد، وإن كنت إيه يغيب عنك الكيفية لأنك لا تعلم ذات هذا المخلوق، لكن مع أنه طبعا كونه مخلوقا هناك يعني مواصفات عامة للمخلوقين يعني لن يخرج عنها، لكن عندما نقول يد الله سبحانه وتعالى فأصل المعنى معنى اليد يفهم من خلال لغة العرب، معنى الاستواء معنى النزول، كل هذه الكلمات لها معاني واستعمالات في لغة العرب، أصل المعنى مشترك يعني في بين الخالق والمخلوق، لكن حقيقة الصفة وكيفيتها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى لا تماثل بين صفة الله وصفة المخلوق. واضح يعني الله تعالى سميع والمخلوق سميع، أصل معنى السمع مشترك يعني نفهم معنى السمع، لكن سمع الله تعالى ليس كسمع المخلوق، المخلوق سمعه بما يناسب ضعفه وعجزه، الإنسان لا يستطيع أن يسمع إلا في حدود معينة، الصوت إذا نقص عن مقدار معين عجز عن سمعه، إذا زاد عن مقدار معين عجز عن سمعه، إذا اختلطت عليه الأصوات لا يستطيع تمييزها كذا. فسمع الإنسان يعني نفهم معنى السمع، لكن في حق الإنسان سمعه ضعيف يلائم ضعف الإنسان وعجزه، أما سمع الله تعالى نفهم معنى السمع من خلال استعمال العرب لكلمة السمع، والقرآن أنزل بلسان عربي مبين وأمرنا بتدبره، لا نقول إن السمع أنها طلاسم ولا كأنها كلمة أعجمية ولا مثل الحروف المقطعة لا معنى لها، لا نفهم منها معنى، لكن حقيقة السمع وكيفيته على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يشغله سماع صوت عن صوت ولا تخفى عليه خافية، ويسمع دبيب النملة على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، وسع سمعه الأصوات كلها على ما يليق بعظمته سبحانه وتعالى، وهكذا يعني في كل صفة لله عز وجل. فإذا نفهم معنى الوجه ونقول إنه صفة لله تعالى على ما يليق به عز وجل. قال وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، أشار هنا إلى إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، واليد لله عز وجل تارة تأتي يد، يد الله فوق أيدي مفردة، تارة تأتي مثنى، تارة تأتي مجموعة مما عملت أيدينا أنعام، مرة تأتي مثناه بل يداه مبسوطتان، توضيح ذلك يعني ان الايه في الاساليب العربيه مرات يطلق الايه المفرد ويراد به جنس الشيء، فهنا ايه يد الله لا تنفي ان الله تعالى له يدان، وانما المقصود به اثبات جنس اليد لله سبحانه وتعالى، لكن من جهه العدد فالله تعالى له يدان عز وجل كما ذكر سبحانه وتعالى عن نفسه بل يداه مبسوطتان. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الصفة ووضحها عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه والأرض بشماله، ولفظ الشمال ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أن الله تعالى أيضا يوم القيامة يقبض، أن الله تعالى قبض قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبضة بشماله قال هؤلاء في النار ولا أبالي. هذا لما خلق الله آدم ونثر ذريته سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي يمين بمعنى مباركة، يمين مباركة يعني بمعنى هنا كلتا يدي ربي يمين المقصود بها يعني كلتا يدي الله سبحانه وتعالى مباركة، ليست يد منهما أنقص ولا أقل بركة من اليد الأخرى، يعني ليس كحال الإنسان تكون يده اليسرى أقل يعني بركة وأقل خيرا أو أنقص من اليمنى شأنا، لكن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى مباركة. فقوله كلتا يدي ربي يمين لا يعارض إيه قوله يعني بيمينه وبشماله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله وقبض النبي عليه الصلاة والسلام بيمينه وشماله، قال ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وهز يده عليه الصلاة والسلام يقول ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض، حتى رجف به المنبر للنبي عليه الصلاة والسلام. قلنا ليخرن به الصحابة رضي الله عنهم، قالوا سيخر المنبر بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب عليه خطبة الجمعة وهو يقول أنا الملك أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش عليه الصلاة والسلام، يقول صبحكم ومساكم عليه الصلاة والسلام، كأنه ينذر يعني كأنه يخبر كل الجيش على وشك الهجوم يعني عليه الصلاة والسلام. فإذا التثنية تفيد إثبات يدين لله سبحانه وتعالى، ووصفت في الأحاديث يد يمين ويد شمال على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تمثيل بالمخلوق. والجمع أيدي، فهذا أيضا من لغة العرب أن المثنى يجمع ويراد به أيضا جنس اليد، يعني مرات يستعمل المفرد والجمع لا يقصد به العدد، لكن المثنى فيه إثبات يعني يدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل. وهنا بل يداه مبسوطتان أفاد إيه كرم الله سبحانه وتعالى وجوده عز وجل، فالله عز وجل يداه مبسوطتان يعني من لحظة من لحظات الليل والنهار إلا وهو سبحانه وتعالى يرزق ويطعم الإنس والجن والحيوان والطير والسمك يعني وأصناف المخلوقات يأتيها الرزق من الله سبحانه وتعالى ليل نهار، فيداه مبسوطتان من جوده وإنفاقه على عباده وإكرامه سبحانه وتعالى إياهم ورزق الله تعالى عباده. وهذا رد على اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، قال تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هنا ينفق كيف يشاء تفسير لقوله إيه مبسوطة ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى، طبعا هنا إيه المؤولة يعني يقولون اليد معناها النعمة ومعناها القدرة وكذا، فنقولها يعني هنا ننتبه يعني إلى أمر، هناك التفسير بالمعنى المتضمن وهناك المعنى الحقيقي لليد. المعنى المتضمن يعني إثبات اليد لله سبحانه وتعالى يتضمن إثبات النعمة وإثبات القدرة، فلا مانع أن نقول إنه إن إثبات صفة اليد لله تعالى تتضمن إيه؟ وصفه عز وجل بالإنعام، وصفه تعالى بالقدرة، لكن لا نقول إن هذا هو معنى اليد وننفي المعنى الحقيقي لليد. يعني هنا الخطأ هو في نفي المعنى الحقيقي لليد، فنقول يعني على مذهب السلف الصالح الله تعالى له يدان حقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى، وإثبات اليد يعني من لوازمه أنه يتضمن إيه؟ وصف الله تعالى بالنعمة والقدرة وكذا، يعني كلوازم ومتضمنات يعني يتضمنها إثبات اليد، لكن ليس هذا هو معنى اليد بحيث ننفي معنى اليد الحقيقي، فنثبت لله تعالى معنى اليد على ما يليق به سبحانه وتعالى. وكذلك مثلا العين كما سيأتي، مثلا لأنه مرات يتمسكون مثلا ببعض الآثار التي وردت عن السلف في تفسير مثلا قوله تعالى ولتصنع على عيني، فيقول مثلا في رعايتي وبكلاءتي وحفظي وكذا، فتأتي بعض الآثار بهذا، فالمؤولة يأتون إلى هذه الآثار ويجعلون هذا هو المعنى الحقيقي للعين، يقول العين هي معناها الرعاية والحفظ وكذا، نقول لا، هذا غير صحيح. السلف كانوا يثبتون لله تعالى يعني عينين على ما يليق به سبحانه وتعالى، وكون الله عز وجل بصيرا ومن صفته سبحانه وتعالى صفة العين، فهذا من لوازمه أو مما يتضمنه هذا الوصف أن الله سبحانه وتعالى يرعى ويكلأ ويحفظ من شاء سبحانه وتعالى أن يحفظه ويرى عباده ولا تخفى عليه أعمالهم وكذا، هذه كلها متضمنات الصفة، لكن لا ننفي عن الله تعالى صفة العين حقيقة على ما يليق به سبحانه. قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن كلمة نبيه الكريم عيسى عليه السلام، والرسل الكرام هم أعرف الناس بالله وأعلمهم بصفة الله سبحانه وتعالى، يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول إن أعلمكم بالله أنا، أو إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له عليه الصلاة والسلام، فالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بالله، فنبي الله عيسى عليه السلام يخاطب ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يقص علينا هذا مقرا لكلمة نبيه عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يخاطب رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا فيه إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، لكن نفس الله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، المخلوق له نفس، لكن نفس المخلوق نفس مخلوقة سبقت بعدم ويعقبها فناء، ونفس يعني مخلوقة تليق بحال العبد المخلوق، لكن نفس الله سبحانه وتعالى نفس تليق بالله سبحانه وتعالى. نفهم معنى النفس والاشتراك في أصل معنى الصفة الذي يفهم من لغة العرب، لكن حقيقة النفس وكيفيتها على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال وقوله سبحانه وجاء ربك، وجاء ربك، هنا يشير إلى صفة المجيء. عندنا صفات الله سبحانه وتعالى منها صفات ذات لله سبحانه وتعالى وصفات فعل، وصفات فعل، فصفة الذات لله سبحانه وتعالى منها ما مر بنا اللي هو الوجه واليدان والنفس، وصفات الذات لله سبحانه وتعالى يعني منها هذا النوع اللي هو الوجه واليدان والنفس، التي هي يعني في حق المخلوق لو وصف المخلوق بأن له يدا أو وجها أو عينا أو كذا، هذه في حق المخلوق تسمى أبعاضا أو أجزاء للمخلوق، فهذا للتوضيح، يعني المخلوق إذا قيل له يد أو عين أو كذا هي أبعاض أو أجزاء في حق من المخلوق في حق المخلوق، لكن في حق الله سبحانه وتعالى نقول نسميها ايه، صفة ذات لله سبحانه وتعالى، الوجه واليدان والنفس. وهناك صفات أفعال لله سبحانه وتعالى، نعم، وهنا من صفة الأفعال صفة المجيء، وهذه الصفات يعني متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا شاء فعلها، يعني المتعلق متى ما شاء سبحانه وتعالى أن يفعل هذه الصفة، فهي إيه؟ صفات الأفعال. أيضا مما نفرق به بين صفة الذات والفعل أن صفة الفعل تتعلق بمشيئة الله تعالى، نقول نوعها قديم ولكن آحادها إيه؟ حادث. كلمة حادث ليس بمعنى مخلوق، ولكن إيه، نقول آحاد حادثة، يعني يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل متصف إيه؟ يعني أزلا أنه سبحانه وتعالى من صفته المجيء، وأنه يجيء سبحانه وتعالى، لكن إذا شاء جاء سبحانه وتعالى. فالله تعالى يجيء يوم القيامة مثلا، الغضب الله تعالى يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى، يعني الغضبة المعينة تكون في زمن معين، هذا معنى إيه؟ حدوث الآحاد. لكن هو سبحانه وتعالى نوع الغضب قديم، يعني الله تعالى متصف أنه يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى. فمثلا في صفة الغضب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربي في يوم القيامة، يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا الغضبة المعينة التي في يوم القيامة لم يغضب قبلها إيه؟ يعني مثلها ولن يغضب بعدها مثلها. فهذا معنى حدوث الآحاد. فصفة المجيء هي من صفات الإيه؟ الأفعال لله سبحانه وتعالى. وجاء ربك، فالله عز وجل يجيء على ما يليق به سبحانه وتعالى مجيئا حقيقيا لفصل القضاء بين عباده، يأتي ويجيء، وهذا تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يجيء لفصل القضاء، وفي الأحاديث الصحيحين مجيئا يليق به سبحانه وتعالى. طبعا يعني نفات الصفات ومؤولة الصفات، قلت لك المجيء يلزم منه حركة ويلزم منه انتقال، والمجيء من صفات الأجسام وكذا، إلى يعترضون على إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، ويفسرون المجيء يقولون إيه، مجيء أمر الله أو مجيء ملائكة الله أو مجيء. فنقول لا، الله سبحانه وتعالى يجيء، هنا أضيف المجيء إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يجيء بنفسه سبحانه وتعالى، وينزل بنفسه عز وجل إلى السماء الدنيا، ويجيء سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله مجيئا ونزولا، لا يشبه مجيء المخلوق ولا نزول المخلوق، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. أما مسألة يعني اللوازم التي يلتزمونها، نقول لا نلتزم يعني اللوازم، ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. يعني هم يعني دايما طريقتهم في رد الصفات أنهم يأتون بلوازم، هذه اللوازم تلزم المخلوق، يقول لك مثلا الكلام، ماذا ينفون الكلام؟ يقول لك إن الكلام يحتاج إلى لثة، ويحتاج شفتين، ويحتاج لسانا، ويحتاج حلقا وهواء وكذا إلى آخر. طيب هذه الأمور كلها يحتاجها الإنسان، والله سبحانه وتعالى يعني أطلعنا في هذا العصر يعني مثلا بعض المخترعات وهي مخلوقات وجامدات وكذا، وتتكلم ولها أصوات ولا لها يعني ألسنة ولا أسنان ولا هذه الأجهزة التي تنطق وكذا. فإذا كانت هذه مخلوقات يعني لله سبحانه وتعالى ينطقها الله عز وجل ما شاء، وبعدين يوم القيامة الله تعالى أخبرنا عن أعضاء الإنسان أنها تتكلم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، الأيدي تتكلم والأرجل. فالله تعالى إذا أراد أن يعني بالنسبة للمخلوقات، الله تعالى ينطق ما يشاء من المخلوقات بما يشاء، يعني الخوض في الكيفية واختراع لوازم بحيث نقول أنه إذا أثبتنا الصفة لزم كذا ولزم كذا، هذا يلزم في المخلوق، لأن المخلوق يعني عاجز وضعيف وكذا، لكن في حق الله سبحانه وتعالى نثبت الصفة ولا نلتزم هذه. فمسألة يعني يقولون مثلا هذه الصفات، مثلا صفات الأفعال يلزم منها أن الله جسم وأن الله كذا وأن الله، فنقول هذه كلمة جسم هذه لا وردت في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، ولها معاني يعني قد يكون لها معاني حقة ومعاني باطلة ومعاني كذا، فلا نلتزم شيئا من هذه اللوازم. نقول الله تعالى يجيء على ما يليق به سبحانه وتعالى، ولا نعترض على صفة الله ولا نؤوله. وكونه تعالى يجيء لا يمنع أن الملائكة تجيء أيضا، أنه قال وجاء ربك والملك صفا صفا، هناك مجيء الله ومجيء الملائكة، فإثبات المجيء للملائكة يعني لا يلزم منه أن نفسر مجيء الله بأنه مجيء الملائكة. نعم نعم سبحان الله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهذا دل على قدرة الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا يعني قدرة الله تعالى في المخلوقات، يعني يجعل الله تعالى لها صفات وكيفيات وهيئات يعني لا تخطر على يعني عقول البشر، فكيف بصفة الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير؟ فنثبت الصفة لله، والكيفية هذه التي نفوضها إلى الله، نفهم المعنى ونثبته ولكن نفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فهنا أتكلم عن صفة المجيء، ومثله الإتيان أيضا. قال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهنا صفة الإتيان أيضا، أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى على ما يليق به. قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنا فيه إثبات صفة الرضا لله سبحانه وتعالى. ويلاحظ هنا يعني أن طريقة أهل السنة أنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، كما هي طريقة القرآن والسنة، يعني طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم التفصيل في الإثبات، فيثبتون لله تعالى الصفات يعني تفصيلا كما فصل سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما النفي فننفي عن الله تعالى نفيا مجملا، والصفات التي نفيت عن الله تفصيلا صفات معدودة، إنما نفيت عن الله تعالى لإثبات ما يقابلها من الكمال. يعني النفي أيضا لا يكون مدحا وثناء في النفي المجرد هكذا، وإنما النفي الذي يلزم منه إثبات ما يقابل المنفي من الكمال، هذا الذي فيه مدح. الصفات التي نفاها الله عن نفسه سبحانه وتعالى تفصيلا صفات معدودة، يعني لو راجعت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجد صفات محصورة نفاها الله تعالى عن نفسه، وكلها وردت في سياق يفيد إثبات مقابلها من الكمال. مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي السنة والنوم، السنة اللي هي الايه النعاس اليسير او بدايات النوم، فنفى الله تعالى عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم سبحانه وتعالى لإثبات كمال قيوميته وحياته، لانه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهنا نفي السنة والنوم لإثبات كمال الحياة والقيومية، ان الله تعالى يعني قائم بنفسه ومقيم لخلقه، فالسماوات والأرض والعباد جميعا يدبر الله تعالى أمرهم، فلكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم، تعالى الله سبحانه وتعالى، يعني لأن الله تعالى يرزق ويخلق ويعز ويذل ويحيي ويميت ويهدي ويضل سبحانه وتعالى، ويفعل ما يشاء عز وجل ويتكلم بما يشاء، فلا يمكن أن ينام ولا أن يغفل عن خلقه ولا عن، لأنه هو سبحانه وتعالى القائم بأمر خلقه والمقيم لخلقه. والسنة والنوم تتعارض مع الحياة، هي نقصان في الحياة، حياة الإنسان حياة ناقصة لأنها مسبوقة بعدم ويعقبها موت ويتخللها سنة ونوم، هذا كله لضعف المخلوق وكون حياته تناسب ضعفه، لكن حياة الله سبحانه وتعالى تليق بكماله وتناسب كماله عز وجل. فمن كمال حياة الله أنه لا تأخذ الثمرة. نفي الظلم لإثبات العدل مثلا، وما ربك بظلام للعبيد، لإثبات إيه؟ كمال عدله. مثلا وما مسنا من لغوب، يعني من تعب أو نصب. الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم يقول سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، لإثبات كمال إيه؟ قدرته سبحانه وتعالى. وهكذا الصفات المنفية يعني معدودة من أجل إيه؟ وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، لإثبات كمال غناه وأنه سبحانه وتعالى. فالقصد هنا أن الصفات المنفية قليلة وفي سياقات تفيد إثبات ما يقابلها من الكمال، ثم ننفي عن الله تعالى إجمالا كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. أما في الإثبات فكما سمعنا هنا يعني إثبات المجيء وإثبات الإتيان والمحبة والغضب والسخط والكره واليد والوجه والعين وإثبات الصورة لله تعالى، وتجد يأتي الله تعالى في صورته التي يعرفون، ويأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون أو غير صورته التي رأوه عليها أول مرة وكذا. هذا كله في الصحيحين، ولذلك يعني تجد أئمة السنة يعني في كتبهم في التوحيد يفصلون في الإثبات. هناك كتاب التوحيد مثلا للإمام ابن خزيمة رحمه الله، قل باب إثبات الصورة لله، باب إثبات النفس لله، باب إثبات العجب، إثبات المحبة، الرضا، الغضب، إلى آخره. لكن أهل البدع تجدهم على العكس من طريقة القرآن والسنة، يأتون في الإثبات، منهم من يثبت صفة واحدة، ومنهم من يثبت 7 صفات، ومنهم كذا، ويحصرون صفات الله تعالى في هذه الصفات. ثم في النفي تجدهم يخترعون نفيا يعني ما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فيقولون الله تعالى ليس أمام العالم ولا خلف العالم ولا فوق العالم ولا، وربما نفوا أشياء أثبتها الله، يعني ينفون الفوقية والله أثبتها. يعني السلف يثبتون، يقولون إثبات الفوقية لله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات. وهم ينفون الفوقية والتحتية واليمين والشمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، وليس بجوهر وليس بعرض وليس مش عارف بجسم وليس وأشياء كلها. لا يعني إذا سألتهم أين أدلتها، لا عندهم آية ولا حديث، يقول لك العقل، لأن هذه إيه الدليل العقلي؟ يقول لك لأن هذه الصفات المخلوقين والله تعالى ليس كالمخلوقين. فإن قل لهم يعني الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه المخلوق يتصف بها، لكن اتصاف المخلوق بها على ما يليق بعجزه وفقره، واتصاف الله بها على ما يليق بكماله. ثم هذه الصفات التي تنفونها عن الله بغير برهان كلمات مجملة، يعني تحتمل معاني حقه ومعاني باطلة، يعني لما تيجي تستفصل منهم ماذا تقصدون بنفي كذا ونفي كذا، يعني قد يفسر تفسيرا نوافقهم عليه، وقد يفسرونه تفسيرا لا نوافقهم عليه. فكان الأحرى بهم أن يتجنبوا إيه؟ أن ينفوا عن الله تعالى بغير برهان وبغير دليل. فهنا المؤلف رحمه الله يسير يعني على طريقة السلف الصالح، فيفصل إيه في الإثبات، وينقل إيه الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فيفصل ويذكر أشياء يعني كثيرة منها. وطبعا ليس غرضه الحصر، يعني لا يحصر صفات الله تعالى، وإنما يعني غرضه التمثيل يعني لبعض صفات الله تعالى الثابتة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن صفاته سبحانه وتعالى الرضا، ورضا الله تعالى رضا إيه؟ يليق به، ليس كرضا المخلوق. ثم صفة المحبة، قال وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وهؤلاء الذين أخبرنا الله تعالى عنهم أنه يحبهم ويحبونه هم الذين اتصفوا بالصفات الأربع التي ذكرت قبلها في الآية. قال فسوف يأتي الله بقوم، أو ذكرت بعدها في الآية، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالذين اتصفوا بهذه الصفات الذلة على المؤمنين بمعنى التواضع لهم، والعزة على الكافرين الاعتزاز بالدين والعزة على الكافرين، ثم الجهاد في سبيل الله والشجاعة لا يخافون لومة لائم، يعني في تمسكهم بالحق وثباتهم عليه لا يلتفتون للوم من لامهم على ما هم عليه من الحق. فمن كان كذلك كان من الذين يحبهم الله ويحبونه. ثم هناك آيات أخرى في كتاب الله تعالى بين فيها سبحانه أنه يحب التوابين ويحب المحسنين والمتقين وغير ذلك. قال وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وغضب الله عليهم، طبعا في بعض النسخ غضب الله عليهم، في بعضها وغضب الله عليهم، في النسخة اللي فيها غضب الله عليهم هذه إشارة إلى آية سورة المجادلة، غضب الله عليه، وغضب الله عليهم اللي بالواو هذه إشارة إلى آية سورة الفتح وغضب الله عليهم. كثير فمن صفته عز وجل الغضب، أن الله سبحانه وتعالى يغضب على الكافرين وعلى يعني من شاء الله سبحانه وتعالى أن يغضب عليه من أعدائه ومن خالف أمره سبحانه وتعالى. والغضب يعني على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، نقول يعني أصل معنى الصفة يعني مشترك بين الخالق والمخلوق، نفهم معنى الغضب كما يستعمله العرب، يعني لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لكن حقيقة الغضب على ما يليق بالله تعالى ليس كغضب المخلوق. غضب المخلوق يعني يقولون يلزم منه غليان الصدر ومش عارف كذا، نقول هذا غضب المخلوق، أما غضب الله فنقول على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب قال وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله، واسخط يعني نوع من الغضب أو قسم من الغضب أو نوع، فاسخط يعني الله تعالى وصف نفسه بأنه يغضب إذا شاء سبحانه، وأنه يسخط أيضا إذا شاء على من شاء سبحانه وتعالى أن يسخط عليه، وهذه كلها من صفات الفعل يعني لله تعالى. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم أي خروجهم للإيه؟ للقتال، وهذا عن المنافقين، يعني كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، الله تعالى كره أن يخرج هؤلاء المنافقون في الجهاد لأن خروجهم سيكون يعني خبالا، لا يألون المؤمنين خبالا ويحرشون بين المؤمنين ويثبطون من عزيمتهم ويخذلونهم، فكره الله تعالى انبعاثهم، كره الله تعالى أن يخرج المنافقون في الجهاد فثبطهم، فجعلهم سبحانه وتعالى يتكاسلون ويتقاعسون عن الخروج وتنفر نفوسهم عنه. فهنا إثبات صفة الكراهية لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يكره ما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، فهذه صفة نثبتها لله تعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال ومن السنة، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. والحديث في الصحيحين ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. فهنا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فنثبت الصفة لله تعالى على ما يليق به، ولا نخوض بعقولنا نقول كيف ينزل، الكيفية لا نعلمها، لا يستطيع عقل الإنسان أن يحيط بكيفية صفة الله سبحانه وتعالى وحقيقته. فالله تعالى ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى. وهنا يعني دائما بعض الناس يثيرون سؤالا يعني، ويثيره أهل البدع يعني من أجل إنكار الصفة وكذا، يقولون إن الثلث الأخير من الليل يختلف يعني من بلد إلى بلد وكذا، وفي كل لحظة يعني يوجد ثلث أخير من الليل في مكان من الأمكنة أو بلد من البلدان أو كذا. فنقول إن هذا من الخوض في الكيفية، يعني الجواب إن هذا من الخوض في الكيفية التي نهينا عنه. ثم إن يعني قوانين الزمان والمكان إنما تحكم المخلوق، أن الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو خالق الزمان، هو قبل الزمان سبحانه وتعالى، قبل أن هو سبحانه وتعالى الأول، ليس قبله شيء، هو سبحانه وتعالى خلق الزمان. والمكان هو سبحانه وتعالى خلق المكان سبحانه وتعالى، وقوانين الزمان والمكان هذه تحكم المخلوق. المخلوق إذا يعني نزل في الزمان في بلد يكون هذا الزمان شيئا آخر في بلد آخر، ومش عارف فيه. هذه كلها يعني قوانين وأشياء تحكم المخلوق يعني لضعفه وعجزه. فأما الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى، فنزوله نؤمن به ونثبته لله تعالى. لهذا الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف ينزل، ولا اعترضوا بهذه الاعتراضات، وإنما آمنوا وسلموا وهم يعلمون معنى النزول، وعلموا أنها صفة تليق بالله سبحانه وتعالى على ما يليق به، ولم يخوضوا في شيء من هذه الأمور المتعلقة بالكيفية. نعم بارك الله، أحسن، سأذكره بعد قليل يعني تأكيدا على ذلك. نعم الله. طيب نتوقف هنا إن شاء الله لصلاة المغرب، ونكمل بإذن الله تعالى بعد الصلاة. بارك الله فيك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.